يستهدف خير البشرية.
شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية. تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية. والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسرني أن أرحب بكم في هذه الساعة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل فيها أعمالنا وأن يوفقنا للصواب والسداد. وربي سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فهو جل ذكره وحده الذي يقول للشيء كن فيكون. هذا أمر مقطوع به عند أهل الإيمان ومسلم به من خلال كتاب رب العالمين سبحانه لورود النص على ذلك في كتاب الله. ولكن الإنسان قد يعجب عندما يفتري بعض الناس فيزعم أن لبعض المخلوقين هذه الخاصية. بعض المخلوقين يظن أن بعض الناس يرتقي في المراتب ويرتفع إلى درجات عالية فتكون له هذه الخاصية. طيب، معنا أم زياد. السلام عليكم.
أكون صاحب لبركات. إزاي حضرتك يا عم الشيخ؟
الحمد لله،
ربنا يبارك فيك. أقول لحضرتك يا شيخ، أنا رحت عمرة، فحضرتك أنا ما في العمرة يعني أنا بلبس نقاب، ففي العمرة الصراحة ما لبستوش، فهل علي ذنب؟
طيب حاضر،
شكرا،
الله يبارك فيك. تابعي معنا. نعم، تفضلي يا ام وائل.
السلام عليكم يا شيخ عبد الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انت من حضرتك؟ طيب،
وانت طيبه.
على اذنك
تفضلي.
انا لا اجل القراءه ولا الكتابه، فحفظ بعض من الايات من القران كده بس بتاعت عفوم شويه، اقرا ولا اقطع القراءه حتى ما تحت في الصلاه برضه. اقرا ولا بطل القراءه؟
طيب حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أخ أشرف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب الكبير الغالي عليك.
أهلا وسهلا، يا مرحبا.
بسم الله يا شيخنا الحبيب.
أحبك الله يا حبيبتي، جزاك الله خير.
يعني أنتم في قلوبنا مثل آبائنا، والله أفضل.
الله يبارك فيكم، الله يحفظك ويرعاك.
جزاك الله العاملين في هذه القناة كل خير.
آمين.
سؤالان، جزاك الله خيرا.
تفضل.
السؤال الأول، في الصلاة السرية نسي الإمام أن يقرأ الفاتحة. فهل عليه أن يصلي يعني ركعة زيادة أم يجلس سهو أم ليس عليه شيء، وعلى المأمومين شيء أم لا؟ هذا السؤال الثاني.
طيب حاضر،
بارك الله فيك، والسلام عليكم الله وبركاته حبيبي.
وعليكم السلام الله وبركاته. أختنا أمة الله، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. تفضلي.
أول سؤال، إيه استغفار؟ عاوزة
نسأل
على الاستغفار. ده اول سؤال.
تسأل عن ايه في الاستغفار؟
يعني سوء يجيب فرج الاستغفار ويعمل الكرب ويفرج الكرب.
حاضر. طيب حاضر. الاستغفار.
والسؤال الثاني،
تفضلي.
لو الواحد السنة الظهر صلى الساعة واحدة ونص، يصلي السنن اللي قبل الظهر ولا لا؟
طيب حاضر.
والسؤال الثالث يا شيخ، أنا مش قادرة، رجلي عندها خشونة وأنا يعني نقرأ السورة والفاتحة أنا واقفة، بس نقرأ التحيات أنا ومقمبرة، ونسجد قدام شخص الدار كده سجد، مش نقدر نسجد على ركبتي.
يعني في التحيات ماذا تفعلين؟
في في التحيات انا اخذها انا ومقدري.
بتقول
بس الصورة والفاتحة والصورة الأولانية أنا واقفة، وبعدين مش أقدر نسجد على الأرض لأن رجلي عندها خشونة ومش هتستين خالص لو.
طيب حاضر.
عزك نشوفك إيه رأيك إيه.
حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل عليكم السلام وبركاته. تفضل أخي محمد.
كنتش بارك الله فيك الشيخ. معايا سؤالين. السؤال الأول، كفارة اليمين الفقراء ده حاطينهم في كفارة اليمين، هل يشترط أن يكونوا مسلمين ولا الأمر يعني واسع؟
يكونوا مسلمين؟
أيوه يعني الفقراء اللي حاطينهم في كفارة اليمين، هل يشترط أنهم يكونوا مسلمين ولا يجوز يكونوا مسلمين وغير مسلمين؟
آه طيب حاضر.
طب السؤال الثاني بارك الله فيك، هل صحيح أن الملائكة تتأذى مما تأذى منه الناس؟
طيب حاضر.
ماشي.
الأخ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا عم الشيخ؟
الله يسلمك.
عندي سؤالين بعد إذنك.
اتفضل.
عن حديث النفس.
حديث إيه؟
حديث النفس.
آه.
والتسبيح على السبحة ده بدعة ولا يجوز يعني؟
طيب حاضر.
الله يصلح حالك يا عم الشيخ.
حاضر. طيب. طيب إخواني الكرام بارك الله فيكم، أنا بدأت هذه الحلقة بما أسمعه بين الحين والآخر من أن الإنسان يمكن أن يترقى في العبادة والصدق مع الله عز وجل حتى يصل إلى مرتبة يقول فيها للشيء كن فيكون، وكأنه يشارك الله في كونه. هذه في الحقيقة فرية عظيمة ومخالف لمعتقد أهل الإيمان عموما. وهذا كلام لا أدري من أين أتى به هؤلاء الناس. مرة كنت قد قرأت كلمة لبعض هؤلاء فنسب فيها حديثا مكذوبا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرويه عن ربه، يعني حديث قدسي يقول فيه عبدي أطعني تكن ربانيا تقول للشيء كن فيكون. ولأنهم وضعوه ما أدركوا خطأهم في القول، يعني يقول عبدي أطعني تكن ربانيا، يعني عبدا ربانيا، عبدا منسوب إلى الرب سبحانه وتعالى جل في علاه، فمن أين له أن يأخذ خصائص الربوبية. أم معاذ السلام عليكم. تفضلي يا ام معاذ.
بعد اذن حضرتك، انا كان ليا جدي وستي واخدين شقه من ايام زمان بايجار قديم، وكان بابا ليه اوضه بعقد وبعد الو
نعم.
وبعدين بقول لحضرتك جه عمي سكن فيها بعد ما جدي وستي توفوا. وبعدين غير العقد باسمه، هو احنا لينا حق ان احنا ناخد منه فلوس او يعني حقنا في الشقة دي او كده؟
مش هي، هل انتم تملكوها حتى تأخذون فلوس؟
لا لا، هي ايجار.
هي ايجار.
هي ايجار يا
هي لمالكها. الله يبارك فيكي.
ترجع لمالكها؟
ترجع لمالكها ان طلبها ورغبها.
وما نخش منهم اي فلوس ولا
لا لا لا
ولا
لا
من
لا
اي شيء.
لا لا لا.
طب بقول لحضرتك، انا اخويا مقاطعني ومرات اخويا عامله معانا مشكله. وانا بتصل بيه على التليفون كتير وبحاول اصالحه وكده، مش بيرد عليا يا شيخ، وانا زعلانه قوي ومش عارفه اعمل ايه.
ربنا ياجرك، انت داومي الاتصال ولا تنقطعي عنه، وقومي انت بالمعروف واجرك على الله تبارك وتعالى. لا تكوني مثله، هو إن قاطعك أو لم يصلك فأنت صلي، لأن الله أمر بذلك. أساء إليك فأحسني إليه، هذا هو خلق الإيه؟ هذا هو خلق الإسلام. هذا أخوك، وإن تكلمت معه بكلمة طيبة أرجو إن شاء الله تعالى أن يلين قلبه ويرجع إليك بانشراح صدر وسرور قلب. السلام عليكم. تفضلي يا أخت شيماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي ثلاثة أسئلة إن شاء الله رب العالمين.
اتفضلي.
السؤال الأول، يعني أقوال وأفعال وأشخاص يحبهم الله، يعني أشياء لو عملناها يعني أفعال بيحبها ربنا.
نعم.
وأقوال زي مثلا أحب الكلام إلى الله أربع.
نعم نعم.
وأشخاص يحبوا زي مثلا الله يحب الصابرين، الله يحب المحسنين.
نعم.
عايزين نتكلم عنهم.
طيب حاضر.
السؤال الثاني، أنا أحيانا سؤال يعني سؤال مش يعني يهم طائفة، يهم المكفوفين كلهم مش أنا الواحد. أنا أحيانا ببقى ماشية في الشارع والناس يعني بيشوفوني وأنادى عليهم وما يردوش علي. فأنا بقول حسبي الله، أنا بقول حسبي الله، وبيرجعوا يصعبوا علي. وتقولش عليهم كده دول مسلمين. فأنا آسفة، أنا آسفة.
جزاك الله خير على كل حال، أنت قمت بأمر عظيم، ربما تعذريهم، ربما لم يسمعوا السلام أو لم يصل إليهم أو كان بعضهم منشغلا، وإن لم يفعل فهو آثم.
هو شايفني في الشارع يا شيخ، شايفني في الشارع.
لا تغضبي عليهم الله يبارك فيه، أو لا تدعو عليهم أنت، ولكن
قلت حسبي الله،
اعملي المعروف وادعي لهم بالهداية الله يبارك فيك،
ربنا يهديهم.
آمين آمين.
السؤال الثالث، أنا أسأل عن حكم شرعي.
تفضلي.
يعني مثلا لما أكون مثلا بفتح التلفزيون مثلا،
نعم،
ولاقيهم مثلا بيتكلموا عن الإنفاق،
نعم،
ماشي، آيات وأحاديث وبيتكلموا عن الإنفاق، وأنا ببقى نفسي أنفق بس ما فيش في شنطتي جنيه. أنا أسأل عن حكم شرعي، يعني مش عشان حتى لا يظن بي سوءا، أنا أسأل عن حكم شرعي.
تفضلي.
هل يعني اعمل ايه؟ واحيانا ابقى مثلا بفتح مثلا قناه القران، قناه الحرم،
نعم،
والاقي مثلا اول ما افتح الاقي بيقول لك ايه، وانفقوا في سبيل الله.
نعم.
مثلا الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، ابص ابكي اقول اعمل ايه يا رب، اعمل ايه؟
طيب
ماشي، في السوق في اجيب مثلا قناه السنه الاقي مثلا بتكلم عن فضل الصدقه، امشي في الشارع الاقي واحده بتقول لي ايه، مش معاكي 50 جنيه او مش معاكي كذا، او مش اعمل ايه، هو ده ابتلاء؟
طيب.
ولا ده هو ده ايه وفي ايه؟
طيب. تابعي معي ساجيبك ان شاء الله بما يشرح صدرك الله يكرمك. الاخ عبد الله، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك
يا مولانا، بارك الله فيك.
اهلا وسهلا، يا مرحبا.
الله فيك. معلش مولانا انا هطول معاك شويه لمده 3 دقائق، سامحني.
طيب اتفضل، بس لو ركز شويه، لو عندك حاجه تستفسر عنها فيدخل فيها على طول الله يكرمك.
انا واخوك كلنا محل، تمام، يعني انا كنت شغال معاه في المحل، تمام.
نعم.
بعدين اخويا توفى الله، سامعني يا مولانا؟
اتفضل الله يبارك فيك، انا اسمعك بس واصل الحديث.
اخويا توفى الله، بعد ما اخويا توفى الله فطبعا احنا عملنا جرب نظام للحاجه اللي موجوده في المحل وانا شلتها كلها.
ايوه
تمام. ففي طبعا اخ اكبر، يعني افراد العائله عملوه وصي على الحاجه دي.
عملوك انت؟
لا مش انا، اخويا الاكبر
وصي على. نعم. طيب
خليك انت وصي على الحاجه دي.
نعم.
فقال لي الحاجه خليها موجوده في المحل، احنا عملنا لها جرد، خليها موجوده عندك في المحل، ولما تعوز الحاجه دي تجهزها لنا، لما نعوزها في اي وقت تجهزها لنا. قلت له ما فيش اي مشكله خالص، اوكي ماشي.
والمحل مغلق؟
لا المحل مفتوح وشغال.
مفتوح شغال. طيب.
اول بند اتكلم فيه حته الشراكه، قلت له لا الشراكه ما ينفعش ان انا ايه اشاركك في حاجه بتاعت ايه؟ بتاع يعني هو عنده اولاد، اخويا اللي توفاه الله عنده اولاد، قلت له ما ينفعش ان انا اشاركك في حاجه ايه؟ حاجه يتامى، انا ما اقدرش ايه؟ يعني اضمن نفسي ولا اضمن ايه؟ ولا اضمن الحاجه اللي فيه. فالافضل ان احنا نعمل جرد للحاجه وانا اشيل الحاجه دي، بحيث ان انت يوم ما تحتاج تمنها فلوس نقديه اجهز تمنها. تمام. وعلى هذا الاتفاق تم ايه، تم التعاقد.
طيب أولاد قصر، أولاد هذا الأخ الذي مات؟
أولاده عنده بنتين وولد.
أنا قصدي على أساس إن هم يكون لهم رأي في هذه المسألة، أو زوجه.
هم صغيرين، هم الأولاد صغيرين يعني.
زوجته موجودة؟
زوجته موجودة.
آه.
تمام؟
نعم.
فالمهم يعني أصبح فلوس، يعني فلوس الحاجة دي موجودة عندي في المحل، تمام الكلام ده، يعني مثلا أقول من سنتين لسه موجودة حتى الآن عندي في المحل.
أي.
تمام؟ وهو يعني بعد ما احنا يعني اتكلمنا وخلصنا الموضوع ده خلاص، جاء قال لي احنا نعمله نسبة على الفلوس. نسبة على الفلوس.
نسبة لمن؟
نسبة للأولاد.
للأولاد يعني طيب.
يعني نسبة للأولاد على الفلوس اللي عندك في المحل
من الأرباح.
تمام.
أيوة.
قلت له الفلوس دي موجودة عندي في المحل على أساس إن دي أمانة موجودة عندي في المحل، بحيث إن أنت يوم ما تحتاجها يعني. أيوة. أنت لو قلت لي أنت محتاجها بكرة أنا هديها لك.
شوف الله يبارك فيك عشان لا تطيل علي ويضيع مني الموضوع لكثرة الكلام. اسمعني الله يبارك فيك.
تمام.
أنا فهمت دلوقتي ما دار بينكم. هذا المال كما قلت هو حق لأولاد أخيك، وإن كان هناك ورثة آخرين، كان الأب موجود أو الأم أو كذا أو أحد من ذلك أيضا، يبقى لهم حق. وأنت إن رغبت أن تعمل فيه في التجارة فلتحفظ لهم حقهم، وإذا أعطيتهم نسبة من الأرباح شهريا حتى يعيشوا منها فهذا هو المطلوب. أما أخوك الأكبر يعني إن هو يتحكم في أن يأخذ شيئا أو يفعل هذا، يعني لا مال له في هذا الأمر، هذا مال أخيك، وأنت يعني أرجو أن تكون أمينا على استثمار هذا المال، لأن أباهم قد فقد وأنت شريك معه كما علمت من الأصل في البداية، فاستمر على هذا والمال موجود والشراكة قائمة، وأدي كل وأعطي كل ذي حق حقه الله يبارك فيه.
طيب
هي المشكلة الأخ اللي هو بيفرض عليك أشياء. الأخ هذا إن كان يقول شيئا ناصحا صادقا لتنمية المال أو حفاظ على أولاد أخيه أيضا، لنقول أولاد أخوه، فاقبل منه بارك الله فيك، ولا تستأثر بشيء طالما أنه هو بينصح لله تبارك وتعالى وحريص على مال أولاد أخيه.
تمام.
بس
أنا مولانا كل شهر بطلتهم يعني حاجة كده على جنب، هم بياخدوا مني كل شهر.
طيب.
لا حد يقول لي ولا هو يقول لي ولا حد غير يقول لي.
طيب جزاك الله خير. مني. في عندك
يعني
حاجة تانية؟
كده فعلا.
في عندك
لا
شيء تاني؟
يعني أرجو إن أنت تجيبني، بس لا ما فيش حاجة تانية، أرجو إن أنت تجيبني.
طيب ربي ييسر لك إن شاء الله.
اللهم آمين.
أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندي سؤالين يا شيخ.
اتفضلي.
اول سؤال، لو حد عنده مال بلغ النصاب.
أيوة.
وعد عليه 10 شهور.
نعم.
واضاف اليه مال تاني، هل بعد السنه يطلع على المال كله؟
طيب
ولا يطلع على القديم بس؟
طيب حاضر.
تاني سؤال، لو جوزي سلف حد فلوس وانا كنت ضامناه.
نعم.
انا كنت ضامنه يعني، كنت ضامنه اللي هو مستلف.
نعم.
وبعدين لو انا مت يعني ولا حاجه، هل ده يبقى دين عليا برضو ولا دين ولا الضامن ملوش دعوه ولا
لا؟ في الحاله دي لا، انت ضامنه حال الحياه، بعد الوفاه خلاص لست مسؤوله عن شيء الله يكرمك.
ماشي.
انقطعت العهود والمواثيق بالنسبه لك،
يعني ما بقاش دين عليا حتى لو المال ما تردش ولا
لا 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 لا، انت ضامنه في حياتك.
ايوه
ضامنه في حياتك، بس هو مسؤول بعد ذلك اللي واخذ المال. اختنا امه الله، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟
اهلا وسهلا.
معاك امه الله.
يا مرحبا.
طول بالك عليا شويه كده يا حاج عبد الله، عشان انا واحده يعني سني كبير 73 سنه، وخليك معايا كده.
طيب.
عشان افهم من حضرتك دلوقتي، انا بنتي ماتت قبل مني.
نعم.
يعني ما كنا هي ماتت، انا ليا فيها اخد منها حاجه من حاجتها
من تركتها يعني؟
يعني مثلا هي الذهب بتاعها اللي كان جاي في الشبكه.
نعم.
مثلا
أنت
وهي بقى كانت موظفه وبتجيب ذهب وبتاع، وكانت يعني بتصرف على اولادها، يعني ما يعني هي على طول ما يعني مش بتحوش يعني لنفسها. بتصرف في البيت على طول. فهي دلوقتي كان لها كان شاريه بيت ابوها من ابوها من اخواتها خدوا حقهم وهي لا. هي وجوزها هي بقى ما خدتش حقها. انا ليا حق في 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 في
ما ما, ما كانت تملكه بنتك بارك الله فيكي انت لك حق فيه، حق في التركه، سدس التركه
يعني بسعر الوقت بسعر زمان.
نعم
بسعر الوقت.
لا انت تاخذي من الاشياء المتروكه التي تركتها
يعني حق في البيت كان الاول من حق في البيت.
لا لا اليوم بحق اليوم الله يبارك فيك
بحق اليوم.
طبعا. طب
والذهب اللي اخذ شرياه وهو بيقول لي كان وجوزها بيقول لي انا كنت جايب هدايا وبيقول مالكيش حق فيها وبيقول
وشكرا. انا لا اعرف هذا بقى الله اعلم هل هل هذا الذهب الذي تركته ملك زوجها ولا زوجها ملكها اياه الله اعلم.
ايوه كانوا اتنين سوا هي موظفه
بلا بس على حسب بقى ما يذكر عندكم انا لا استطيع لا اعرف. ولكن اقول الذهب التي كانت تملكه لك حق فيه الله يبارك فيك.
طيب والعفش برضه ليه حق فيه؟
ليه لك نعم لك لك.
ليه ايه بقى يا دكتور؟
لا لك سدس ما تركت.
والاجازات والحاجات دي يعني انا خدها هو خدها مني برضه. خد مني الحاجات دي كلها.
اجازات
يعني هي كانت موظفه وطلع لها يعني فلوس.
ايوه ايوه.
الفلوس دي خدهم يعني كان نحتاجهم وخدهم مثلا برضه مش راضي يدوه ولا راضي يديني اي حاجه خالص.
على كل حال انت ارجعي مثلا ان رايت لاحد يعني يكلمه ليرد المال اليك او الجاء الى القضاء. المهم انت لك في الشرع حق كما قلت لك في التركه في كل ما تركته، كل ما تركته وكانت تملكه هذا يعني يعد او يعتبر تركه لك الحق فيها الله يكرمك. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يرضى عنك يا رب.
اتفضلي.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ انا معايا اختي في الدين. جوزي اتحبس 6 شهور.
مالها؟
جوزي زوجها يعني اتحبس 6 شهور. فبعد ما اتحبس 6 شهور اتفاجئ ان هو عليه غرامه 10,000 جنيه. فراح ال 10,000 جنيه دول خيروه قالوا له يا تشتغل بيهم يا تشتغل بيهم في السجن يعني. يا تدفع ال 10,000 فهو اختار الشغل ان راجل فقير ما محوش فلوس.
نعم.
فهو اختار الشغل اشتغل بالثلاث اشهر دلوقتي تتفاجئ يا شيخ ان عليه جلسه ثاني بالحكم برضه بال 10,000 جنيه. فدلوقتي محكوم عليها يا بالسجن يا بال 10,000 جنيه وهو راجل عيان وتعبان وصاحب اطفال. فهو دلوقتي مخير يا شيخ بين انه يسحب قرض من الجمعيه او يتحبس. فهو دلوقتي يا شيخ محتار يعمل ايه.
على كل حال يسعى في سداد هذا المال من خلال اقاربه او يعني اقرباء يبحثون عن رجل ميسور الحال كي يساعده في هذا الامر. وان شاء الله تعالى نسال الله عز وجل ان يقضي عنه هذا الدين. الله يبارك فيك. منة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك؟
تفضلي.
كنت عاوز اسال حضرتك على حاجه. انا كان عندي والدي طلع على المعاش وكده وهي ظروفهم يعني نوعا ما ظروف تعبانه شويه.
نعم.
فدايما بحس ان والدتي بتفرض عليا انا مش شغاله بس متزوجه. ان انتوا كبنات تساعدونا. وهي ليها اخوات ولادي يعني اخواتي صبيان.
نعم.
بس هي مش بتحق مش علاقتها مش بيهم مش قوي يعني. فدايما بتطلب منا احنا. فانا مش عارفة يعني اذا كان ده صح ولا غلط ان انا مثلا اساعدها. انا مش بساعدها من ورا جوزي يعني بيبقى عارف.
أيوه.
عنده علم. بس برضو انا يعني الزمن والغلا اللي احنا فيه وكده وجوزي مطحون وشغل فانا بحس ان هو يعني برضك يعني ده شقاه ومن حقه ان انا احافظ له عليه اكتر بان هو ليه ولبيته ولولاده يعني كده. فانا مش عارفه ده صح ولا غلط.
طيب حاضر انا ساتكلم عن هذا الموضوع. تابعي معي الله يبارك فيك. حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي.
ازاي حضرتك يا شيخ عبد الله؟
الحمد لله.
ربنا يا رب يطول عمرك ويحسن عملك ويرزقك الفردوس الاعلى يا رب العالمين.
الحمد لله.
ربنا يا شيخ عندنا حاج كده حمى ابني. سنه 65 سنه وبعدين هو الراجل ده طيب قوي قوي على الفطره وما يعرفش اي حاجه خالص. فيعني احنا مستخسرين وما بيعرفش يصلي وحتى ما بيعرفش يقرا الفاتحه.
ايوه.
فانا قلت لزوجته يعني انت خليه يتوضى وتقفي معاه وتقري الفاتحه كلمه كلمه كده لحد ما هو يتعلم، يعني مش ان هي تأمه ان هي تعلمه، لان هي بنته وحيده وبيتها وهو ما عندوش ولد يعلمه كده. حتى انا قلت لابني ابقى روح له ابقى علمه، لان ابني بيجي من الشغل بيشتغل من الصبح يجي بعد اذان العشاء بياكل لقمه وبينام. فانا قلت له اي وقت يكون مناسب ابقى روح اعلمه. فانا لما امرت مراته ان هي تعلمه قري الفاتحه كده، حرام عليا انا؟
لا ابدا، جزاك الله خير.
طيب ربنا يخليك يا شيخ عبد الله، ربنا يرضى.
ام احمد السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اتفضلي.
أنا يا عم الشيخ، أنا دلوقتي خالي زعل مني بسبب ابني بنته ما توظفش.
خالك إيه؟
خالي زعل، خالي أنا زعل من أخويا عشان ابني بنته ما توظفش. فقال لي يحرم عليا أخوكي ومش عايز أعرفكوا وعليا الطلاق ما عايز أعرفكوا. المهم أنا قعدت أعيط وصرت والدتي ميتة، وقال لي اللي كان بيني وبينكوا ماتت. وانا رحت زرت والدتي ورجعت له تاني بوست ايديه وبوست رجليه، واتصلت بيه ثلاث مرات وهو ما اتصلش بيا، انا بتصل بيه.
نعم.
فانا متضايقه وبعيط مخنوقه وبعيط صعبان عليا، اعمل ايه؟
جزاك الله خيرا، انت لا تنقطعي عن عمل الخير معه. جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام وقال له ان لي قرابه يعني يجهلون علي واحلم عليهم، وذكر اشياء أصلهم ويقطعونني، يعني هو يحسن إليهم وهم يسيئون إليه. فقال له لئن كان الأمر كما قلت فكأنما تسفهم المن، يعني هذا الأمر كأنك أنت بالتراب الحار كأنك تأكلهم إياه، فأنت بتفعل الخير لله عز وجل وانتظر الأجر من الله على ذلك، ودعيهم وما يفعلون، كل إنسان مسؤول عن عمله وسيبعث يوم القيامة وحده ويسأل عما قدمت يداه، فأبشري بالخير، إن فعلت أنت الخير هذا يرجع لك أنت، وانتظر الجزاء الحسن من رب العباد سبحانه وتعالى، والله يقول إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أم ياسين السلام عليكم. أخ رجب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله،
ربنا يبارك فيك انت ومشاهدينك وفريق اعدادك.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك.
وقناة الرحمة يا فندم،
تقبل الله منك.
كان نفسنا عايزين نعرف يا شيخ اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته مع محبيه مع اهله.
طيب حاضر،
الله يبارك لي فيك يا شيخ، عايزين نبقى قدوة.
وهل احد يصل كالنبي عليه الصلاة والسلام؟
لا يمكن.
طيب
عايزين احنا يعني حتى نعمل اي حاجه كده.
حاضر حاضر حاضر. ام سلمى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت، انا كل يوم الفجر بصحى اصلي الفجر واقول اذكار واقرا القران وادعي وانام.
نعم.
يوم ليله مولد النبي صحيت في الليله دي قلت هبدر شويه ساعه عشان اكثر الدعاء اكثر عشان دي ليله مولد النبي. بعد ما خلصت خالص عيني تقلت، كان النهار بدا يشقشق كده 5:30 تقريبا، عيني قفلت كده بالظبط ولقيت سلسله ظهري الاثنين قفلوا على بعض ببطني، حد كاني قفشني منها بالظبط. فانا لما حسيت بكده فتحت عينيا يعني صحيت وسمعت حد بيتكلم في الأوضة راجل وقال لي قولي ورايا، فأنا افتكرت إن أنا بموت فما قدرتش أتشاهد لأني هقول وراه، فرفعت إصبعي كده إن أنا بتشاهد بس أنا صحيت أنا صاحية.
أيوة.
وراح قال لي قولي ورايا سبحان الله والله أكبر، رحت قلت له سبحان الله والله أكبر وإصبعي واقف كده على أساس إن أنا إيه بموت مع المسكة اللي منسوكة مع العلم إن أنا حامل.
أيوة.
بس وبعدين صحيت من النوم، صحيت بقى من الحلم أول ما من الرؤية، أول ما حسيت إن هو سكت ببص جنبي كنت فاكرة إن أنا هموت، ما لقيتش حاجة وما لقيتش حد جنبي، فقمت ولقيت المسكة اللي كانت ممسوكة في سلسلة ظهري ببطني دي فكت، فبس فقعدت بعدها ساعة كده أستغفر، وطبعا استغربت جدا ومن ساعتها وأنا متأثرة، فكنت عايز أعرف هو إيه ده.
على كل حال ده شيء طبيعي إن الإنسان ينوي عملا صالحا كما ذكرتي إنك يعني تصلين وتجلسين للأذكار ولا تنامين لقراءة القرآن ثم يغلبك النوم، وهذه رؤية على كل حال، فأنت على خير إن شاء الله طالما أنك تريدين الخير. وارتباط ذلك بيوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام لا أصل له. أنت افعل الخير مباشرة، يعني كل يوم صلي الفجر، اجلسي للأذكار، اقرأي القرآن الكريم وغير ذلك، ولا ترتبطي بيوم لم يعهد به النبي عليه الصلاة والسلام لنا بعمل فيه أبدا بحال من الأحوال. سامية السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك بس في مسألة الميراث.
تفضلي.
أنا دلوقتي عندي والدي توفى من سنتين.
نعم.
وعنده شقة ملك أنا اللي هي كانت العيلة، يعني شقة العيلة وأنا كله اتجوز وفانا اللي فاضلة فيها.
نعم.
وعنده عمارة في بردك فيها إيجار قديم قوي قوي من الخمسينات.
نعم.
وبعدين عنده محل إيجار مأجره من شركة من زمان من سنة 80 يعني وكده. فبعد كده هو أجره لأخويا من حوالي 20 سنة. وقال له ادي الإيجار لأختك يبقى إيه مصروف للبيت يعني. وماشيين على كده من زمان. فعنده حتة أرض وحواليها بيوت قديمة كده من إيجار برضك إيه اللي ب2 جنيه واللي ب3 جنيه الإيجار وكده. دي وضع يد. يعني المحل إيجار والحتة الأرض دي وضعية.
طيب.
فكنت عايزة أعرف يعني أنا دلوقتي ليا أخت توفت قبل والدي.
أي.
ومعها ولدين وبنت.
نعم.
فهم دلوقتي بيطلبوا بميراثهم. وليا أخ توفى بعد والدي بسنتين ومعها ولدين وبنتين. برضك بيطلبوا بميراثهم. فإحنا عايزين نعرف.
والدتك موجودة؟
نعم.
والدتك موجودة؟
لا متوفية. طيب.
شوفي يا أخت الله يبارك فيكي، دي مسألة تتعلق بالميراث. ولك أختي توفيت قبل وفاة الأب، هذه لا شيء لها في الميراث، ولكن في القانون جعلوا لها شيئا يسمى بالوصية الواجبة، وأنا أرى والله أعلم أن تحسنوا إليهم وأن تعطيهم شيئا من التركة، لأن مذهب الأحناف أنها تأخذ يعني أنهم يرثون رغم أن والدهم قد توفي قبل وفاة المالك الأصلي، ولكن في الشرع ليس له حد في الميراث، ولكن ذكر أهل العلم يستحب وأخذ أن يعطى من التركة شيء، وأخذ ذلك من قول الله تعالى وإذا حضر القسمة والقربة واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروف. بقي الأخ الذي توفي بعد وفاة الأب وأنت، فهذه التركة كلها بما ذكرتي، وأنا طبعا لن أستطيع أن أجمع هذا شيء إيجار وهذا تمليك لعمارة قديمة، كل ما تركه الوالد بعد ذلك وكان يملكه فهو تركه للذكر مثل حظ الأنثيين. أخوك الذي مات بعد والدك وله أولاد هذا يأخذ ثلثي التركة وأنت تأخذين الثلث.
لا ده احنا كتير، احنا أصلا
ذكرت لأخ بس. إذا تقسم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين بكل ما فيها. الله يبارك فيك.
طب بس بالنسبة للمحل الإيجار هل يتقسم بآخر؟
مش ملكه؟
لا ده هو مأجره.
مأجره أنا ظنيت أنه هذا يملكه ومأجره. لا لا هذا لا تملكوه. محل الإيجار أعطوه لأصحابه للملاك.
هو ملك شركة وأخويا واقف من زمان ده لقي 20 سنة.
هذا أنتم لا تملكوه. الله يبارك فيك. نعم. الأخ علي السلام عليكم.
الله وبركاته.
تفضل.
تفضل عم الشيخ. لو تعم الشيخ أنا أسألت هالي
أنت إيه؟
أنا عنده عاوز اسال حضرتك سؤال.
اتفضل.
والدتي متطلقه.
والدتك؟
والدتي متطلقه، متطلقه من والدي. لا خلاها ورث عند اخواني. لا ورث عند اخواني فخدته. هل الورث ده احنا لنا فيه؟ يعني متجوزها واحد ثاني بس ما جابتش عيال.
الوالده حيه الله يبارك فيك.
عايشه.
فهذا ملكها بعد الوفاه ترثون.
ما هي حضرتك هي اخذت ورثها من عند اخوالي.
خلاص ده ملكها. اخذت هي ميراثها، اخذت حقها. هي تملكها.
وقالت انا هنسال اي حد وهنديكوا حقوق فيها.
وايه؟
الفلوس دي. هنسال اي شيخ وهنديكوا الفلوس دي.
لا هذه هذا المال حقها. هذا المال حقها، انتم اولادها. ترثون منها بعد الوفاه.
بس هي البيت اللي هي خدت بيه اشترت بيت وكتبت البيت باسم جوزي.
باسم زوجها.
جوزها وجوزها عنده عيال.
هذا شيء اخر بقى. تصرفت في مالها بهذه الطريقة، وهذا خطأ لا شك إن أرادت أو قصرت حرمانكم منه، الله أعلم. طيب ماشي ماشي. على كل حال نسأل الله عز وجل يعني التوفيق والسداد، وأن يصلح يعني أحوال المسلمين. دائما نتكلم على الجوانب الاجتماعية بين الزوج وبين الزوجة، بين الابن وأبيه أو البنت وأمها وغير ذلك، فديت كلها من المشاكل التي ينبغي أن احنا تحل بين أهل البيت الواحد أو الأسرة الواحدة وما إلى ذلك. أختنا أم زياد، ودائما السؤال ده يتكرر، تقول أنا منتقبة وذهبت للعمرة ولبست النقاب. دائما يا إخواني ننصح إخواننا في الله تبارك وتعالى أن يتحروا الصواب في الأعمال التي يعملونها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة المحرمة أن تلبس النقاب وأن تلبس القفازين اللي هو تلبسها في يديها، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. والمرأة التي تغطي وجهها لها أن تغطي وجهها، ولكن تسدل من على رأسها على وجهها، وإن كانت جاهلة فعفى الله تبارك وتعالى عنها في ذلك، وأسأل الله من لها أن يتقبل. ولكن يعني يا ليت إخواننا الآن أو أخواتنا الآن الذين يستمعون إلي ينتبهون لمثل هذه المسائل. قد يغيب عن الإنسان شيء لخطأ، ربنا قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذا نسي الإنسان أو أخطأ فإن شاء الله تعالى يعفى عنه، لأن الله قال قد فعلت. لما قال أهل الإيمان قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. ولكن الإنسان يتعلم، يتعلم خاصة في مثل هذه العبادات التي يعني لا يذهب إليها الإنسان في كل وقت وفي كل حين. أختنا أم وائل جزاها الله خيرا حريصة على القرآن وحفظ القرآن، تقول أنا يعني أحفظ فقط بعض الآيات، ولكني حريصة على قراءة القرآن وقراءتي ضعيفة، فهل أنتهي عن القراءة أم أقرأ؟ لا، لا تنتهي عن القراءة، الله يبارك فيك، أنت لك يعني بهذه القراءة أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه أو وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر التعتع. فأنت إن شاء الله تعالى على خير، ولك بما تفعلين أجر عند الله عز وجل على القراءة وعلى هذا الضعف الذي تعانيه في القراءة. ولأن في سؤال معي سيأتي إن شاء الله تعالى، أنا أنتهز هذه الفرصة في أن إحنا نعلم أبناءنا وبناتنا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والإنسان لا يترك نفسه هكذا، ولكن إذا لم نرتبط بالقرآن الكريم وهو يعني حياة هذه الأمة كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، فبأي شيء نرتبط؟ الحياة تضيع من غير القرآن الكريم. المسلم يعيش مع كتاب ربه سبحانه وتعالى ومولاه، فهو خير الذكر وهو أطيب الكلام، وهو الكلام الذي يعني تكلم رب العالمين سبحانه وتعالى به وأنزله وحيا على نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأمر بقراءته وترتيله وتلاوته وتعبد الله تبارك وتعالى به، ورتب على ذلك أجرا عظيما. يكفي أنه قال بأن يعني بكل حرف لك 10 حسنات، حرف الواحد الذي تقرأه من القرآن لك 10 حسنات به. أختنا أمة الله لها عدة أسئلة، تقول يعني هل الاستغفار يفرج الكروب والهموم والغموم؟ نعم، الاستغفار شأنه عظيم، الاستغفار من أعظم العبادات، والقرآن الكريم قد ذكر ألوان عجيبة للاستغفار أو فوائد عجيبة للاستغفار. ونوح عليه السلام قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار عبارة عن شعور العبد بفقره وحاجته وضعفه لربه سبحانه وتعالى ومولاه. والعبد لا شك أنه يقع في الآثام والذنوب فيستغفر الله تبارك وتعالى، والاستغفار عمل عظيم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعد الصحابة له في المجلس الواحد أنه كان يقول استغفر الله استغفر الله أكثر من 100 مرة، وقال استغفر الله، قال لنا لأمته استغفر الله فإني استغفر الله وأتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة صلوات الله وسلامه عليه. فالاستغفار عمل عظيم جليل يفرج الله تبارك وتعالى به الهموم ويدفع به الغموم والكربات وغير ذلك، أنه يفتح الله عز وجل بسببه للعبد أبوابا من النعيم والراحة والثمار الطيبة الدانية في الدنيا والآخرة. تسأل أيضا أخت نعمة الله تقول إن أنا أحيانا أصلي الظهر الساعة 1:30 أو 2 يعني بعد الظهر بساعة ونص مثلا تقريبا أو شيء من هذا القبيل، فهل أصلي السنة؟ نعم، السنة الظهر له سنة راتبة فعليك بالإتيان بها، وكنت أخرت ساعة أو ساعة ونصف لا حرج في ذلك، الوقت فيه متسع، العصر لم يدخل بعد، وراتبة الظهر 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها، وهذه كان يحافظ عليها النبي صلوات الله وسلامه عليه. تقول أنا في الصلاة أكون واقفة، هذا سؤالها الثالث، ولكني لوجود خشونة في الركبة لا أستطيع أن أنا يعني أجلس بالهيئة اللي تكون في السجود وهيئة التشهد وغير ذلك. اجلسي على أي وضع تستطيعين أن تجلسي عليه، بارك الله فيك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والتكليف في الإسلام مشروط بالاستطاعة. وعمران بن حسين كما في الصحيح أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كانت بي بواسير فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فقال له صلي قائما، انتبه، صلي قائما فإن لم تستطع فصلي جالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، هذه رحمة الإسلام وهذا التخفيف الموجود والتيسير في شريعة الإسلام. والناس بتفهم التيسير والتخفيف خطأ، فالواحد لو جاء قال لهم مثلا هذا المنكر لا يجوز فعله قالوا أنت متشدد، لا، شريعة الإسلام ليس فيها تشدد، كلها رحمة ونور، ولكن المعاصي والآثام والمنكرات يجب على الإنسان أن يترفع منها لأن ده دين يجب على العباد أن يقوموا به لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا. أخونا محمد يقول هل الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان؟ ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل هذه المساجد أو مساجدنا، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الملائكة أيضا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أخونا محمد أيضا يسأل عن حديث النفس، حديث النفس يعني الخواطر التي تأتي على الإنسان. الحقيقة أنا أنصح الإنسان دائما وأذكر نفسي بأن الإنسان يعيش حياته كلها مرتبطا بالله تبارك وتعالى بذكر الله عز وجل، وبالتالي ما يحدث الإنسان به نفسه دائما يكون خير، لأن في حديث النفس ده قد يكون خيرا وقد يكون شرا. وعلى كل حال حديث النفس حتى لو كان شرا ولم يفعله الإنسان لا يؤاخذه الله تبارك وتعالى به، ولكن يجب عليه أن ينقطع عنه ولا يتمادى فيه، ويرجع مباشرة إلى ذكر ربه سبحانه وتعالى ومولاه. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في البخاري يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. يعني أنت نويت مثلا حديث نفس، نويت يعني تفعل شيئا أو معصية تقوم بها وحدثتك نفسك بذلك وبعدين لم تفعل، انقطعت عن هذه المعصية لا يؤاخذك الله تبارك وتعالى بها. ولكني أقول دائما حديث النفس يكون أو يرتبط بالإنسان تبعا للمواصفات التي هو عليها. فمن كان على خير كانت نفسه دائما تحدثه بالخير، ومن كان على شر والعياذ بالله تبارك وتعالى دائما نفسه تحدثه بالشر، وهكذا. فالإنسان من الأولى والأفضل له والأقرب يعني لدينه ولمنفعته ومصلحته أن يكون من أهل الخير والفلاح والذكر، ويعني قراءة السنن والقرآن الكريم والحديث مع أو الجلوس مع يعني خيار هذه الأمة والاستفادة منهم وغير ذلك، فيكون إن شاء الله تعالى حديث نفسه مطابقا أو موافقا لهذه الطائفة. استخدام السبحة هذا أمر يسأل الناس عنه كثيرا، وأنا أقول أو أسأل السائل أو من يفعل ذلك، هل استخدم النبي عليه الصلاة والسلام سبحة عد بها الذكر بعد الصلاة أو حتى في غير ذلك؟ عموما لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استخدم السبحة في عده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل ثبت في سنن أبي داود والترمذي ما يناقض ذلك لما قال وعقدن بالأنامل فإنهن ناطقات ومستنطقات. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما ورد حديث في سنن أبي داود على ما أذكر كان النبي عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح بيمينه، بيمينه يعني باليد اليمنى، هذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إما أن احنا نأتي لبعض الأحاديث الواهية أو الضعيفة أو يعني نأتي إلى أقوال بناها أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى على هذه الأحاديث ونتمسك بها ونترك الهدي النبوي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، مصلحة من؟ يعني حتى لو ذكر بعض الناس أو رأى بعض الناس استحسان ذلك أو جوازه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام وخير الهدي هدي رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يفعل، فمع من تكون؟ تحاكي النبي عليه الصلاة والسلام، تقلد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والإنسان على كل حال لو احتاج آلة في العد فلا حرج، إنسان كان كبر في السن لا يستطيع يعني أن يضبط عدد التسبيح فاستعان بشيء يعني يذكره به، فأرجو ألا يكون عليه حرج في ذلك، ولكن أن يستخدم هذه السبحة كده بإطلاق دون حاجة إلى مثل ذلك فلا أرى ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكما ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح على يديه، فلنقتفي أثره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أختنا شيماء الحقيقة يعني قالت أو سؤالها ليس سؤالا ولكن توجيه جميل ويحتاج منا إلى يعني ذكر أشياء كثيرة تتعلق بذلك، قد أقتصر على بعض أو ذكر بعض الأشياء. هي بتطلب تقول يعني اذكر لنا بعض الأقوال والأفعال والأشخاص الذين يحبهم الله تبارك وتعالى. الحقيقة هي لما بتسأل عن ذلك تسأل عن يعني رغبتها في أن تقدم عملا صالحا من الأقوال والأفعال تتقرب به إلى رب العباد سبحانه وتعالى. والله عز وجل كما ذكر في كتابه يحب أهل التقوى ويحب أهل الصلاح ويحب أهل الفلاح ويحب أهل الإيمان ويرضى بالإيمان. رب العباد سبحانه وتعالى يحب المحسنين ويحب المتصدقين وغير ذلك من الأمور التي يعني ذكرت في كتاب الله عز وجل صفات عليها بعض الناس يحبهم رب العباد سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يسارع في أن يكون متصفا بالصفات التي رب العباد سبحانه وتعالى يحب المتصفين بها. أنا فقط يعني ربما أذكر في الكلام أو الأقوال ذكر الله عز وجل بجميع أنواع الذكر، هذه أقوال يحبها الله تبارك وتعالى، وعلى رأس الذكر هو من الذكر كتاب الله تبارك وتعالى، والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدا. لا ننسى حديث أحب الكلام إلى الله أربع، أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي من القرآن. يعني نقول بأن الذكر القرآن الكريم أفضل ألوان الذكر وأنواعه، ونقول أحب الكلام إلى الله أربع، هذا ليس بينهما خلاف وإنما وفاق، لأن هذه الكلمات هي من الإيه؟ هي من القرآن. وقد ورد حديث بذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ذكرهن قال وهن من القرآن، يعني هذه الكلمات الأربع. الأفعال أفضل الأفعال بعد الشهادتين بعد الدخول في الإسلام الصلاة، وآخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن جميع الأركان على العبد أن يأتي بها، جميع الفرائض على العبد أن يأتي بها. في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ومولاه قال وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه. ما فرضه الله عليك هو أحب شيء إلى الله تبارك وتعالى. فقم، الصلاة من أركان الإسلام، الزكاة من أركان الإسلام، الصيام من أركان الإسلام، الحج لمن استطاع إليه سبيلا من أركان الإسلام، وغير ذلك من الواجبات والفرائض التي جاءت في كتاب ربنا وهدي نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أختنا أم محمد تسأل في سؤال أيضا يتردد كثيرا من الناس، تقول يعني عندي مال بلغ النصاب ومضى عليه 10 أشهر ثم أضفت إليه مالا آخر، فهل أخرج عن الجميع الزكاة أو أخرج عن المال الذي بقي 10 أشهر؟ دائما أهل العلم يحتاطون في مثل ذلك، لأن الإنسان قد لا يتمكن من معرفة الزيادة متى كانت وغير ذلك، وإن كانت هي بتحددها بعد 10 أشهر. الذي أراه والله أعلم واللي تستريح إليه النفس أن الإنسان لما يكون عنده مال يحسب له نصاب، يعني عام بداية أو حول، يقول مثلا والله أنا حولي من المحرم أو من صفر أو من شعبان أو من رمضان مثلا، وينتظر حتى يدخل عليه صفر أو شعبان أو رمضان الآتي، فإذا دخل عليه جمع كل ما لديه وأخرج زكاته. طيب هي كما تسأل الآن عندها مال بلغ النصاب مضى عليه 10 أشهر ثم أضافت إليه شيئا، هل تخرج عن لا حرج أنك أبدا احسبي بارك الله فيك العشرة أشهر هذه لما يمضي عليها سنة، هذا المال إذا مضى بعد مضي حول عليه كامل أخرج عنه الزكاة، ولكن سجلي المال الذي لاحق بهذه الأموال حتى إذا مر عليه عام أخرجتي. ولكن كما قلت يعني لمصلحة الفقير وبراءة للذمة، وحتى يعني لا يعني ينسى الإنسان أو يضيع عليه شيء من هذه الفرائض، فلو فعل الأحوط لدينه لكان ذلك حسنا، ولكن لك بارك الله فيك أنك تخرجي فقط عن المال الذي يعني مضى عليه الحول. بتسأل أيضا جزاها الله خير، تقول أنا بفتح التلفزيون وأجدهم يتكلمون عن الإنفاق ولا أجد ما أنفق، وتكون متأثرة فتقول ماذا أفعل يعني. جزاك الله خيرا على الرغبة في ذلك وأنك تتمنين الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام الحقق كما في الحديث بنيتك مع هؤلاء المتصدقين، فأبشري بالخير. بارك الله فيك يعني يا أم محمد، وأنت معذورة في ذلك طالما أن يعني لا يوجد عندك أو أختنا شيماء ليس عندك ما تنفقين به، فعلى كل حال تتمنين الخير وإن كان عندك، وصدقتي مع الله عز وجل وعرف الله تبارك وتعالى منك ذلك، الحقق الله عز وجل بالمنفقين المتصدقين. أختنا منة الله بتقول بأن والدها خرج معاش، ظروفهم تعبانة، والدتها بتفرض عليها مساعدة. يا أختي بارك الله فيك، يعني اقسمي ما لديك بينك وبين أبيك طالما أنه أو بين أمك طالما أنها محتاجة. يعني إذا لم تكن محتاجة فالأمر فيه سعة، ولكن هي محتاجة. ولا تنظري إلى إخوانك إذا كانوا لا يقدمون شيئا، أنت ساعدي أمك بما تستطيعين وهو خير لك إن شاء الله تعالى. أنا تكلمت الآن قبل قليل وأحسن كثيرا لمثل ذلك، إني يعني رجل بلغ 65 من العمر، هو على فطرة طيبة كما ذكرت أم طارق، وقالت ولكن لا يصلي ولا يعرف قراءة الفاتحة. يعني كيف ترك نفسه حتى وصل إلى هذا العمر ونحن في بلد في مصر قراء القرآن الكريم ما أكثرهم، يقولون القرآن الكريم حفظ وقرئ في مصر بيننا قراء. على كل حال نستدرك الآن بنته تقرئه القرآن، ابنه اللي هو زوج بنته أيضا يعلمه القرآن، وافتحوا له القرآن باستمرار حتى يعني يتمكن من أن يعيش مع كتاب الله وأن يقرأ القرآن. الأخ رجب الحقيقة يعني والوقت خلاص إخواننا قالوا انتهى، سؤاله جميل ولكن يحتاج إلى ساعات، وأين نحن من هذا؟ يقول يعني حدثنا عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وأصحابه وأحواله مع من كان يعيش منهم، وأنا تأثرت لسؤاله جدا وقلت ومن منا كنبينا صلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كانت عالية، هو المثل، هو الإمام، هو القدوة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، ويعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الأخلاق الحسنة، وبين أن يعني أكثر ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. فالله الله في الأخلاق الكريمة، وندعو يعني أو نذكر أنفسنا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأكتفي بهذا وأترككم في رعاية الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.